أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدنا ومولانا، يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء، يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعنوان المرجعية الدينية في المجتمع الشيعي، وسيكون الحديث بعون الله ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول: المرجعية قوة واستقامة. المحور الثاني: بين المرجعية والانتماء الوطني. المحور الثالث: النموذج المشرق. نبدأ بعون الله في المحور الأول: المرجعية قوة واستقامة. المرجعية لغة من الرجوع والعود، واصطلاحا هي الجهة التي يرجع إليها في أي شأن من الشؤون. ففي مجال اللغة مثلا، حينما يريد الإنسان أن يتعرف على كلمة أو يضبط كلمة لغوية، يعود إلى مصدر معتمد، يقال عاد إلى مرجع لغوي، رجع إلى مرجع لغوي، يعني جهة يرجع إليها في مجال اللغة. وكذلك في أي مجال من المجالات، فالمرجعية هي جهة الرجوع. وفي المجال الديني اصطلاحا، المرجعية الدينية هي الجهة التي يرجع الناس ويعود الناس إليها في معرفة أحكام الدين ومسائل الشرع. وأساس المرجعية ينطلق من أمر فطري بديهي، أن الجاهل في أي مجال من المجالات يعود إلى الخبير العالم. ففي الطب، حينما يحتاج الإنسان في موضوع يرتبط بصحته، يرجع إلى المختص في الأمور الطبية، إلى العارف بالطب. وهكذا في مختلف المجالات، إذا كان الأمر خارج قدرة الإنسان أو إدراكه في ذلك المجال، أنت تقود سيارتك ورأيت خللا في السيارة أو مشكلة في السيارة، إذا كنت تستطيع أنت تعرف الخلل وتستطيع المعالجة، أنت تعالج الخلل. إذا لم تكن كذلك، تعود إلى الميكانيك المختص. فبداهة، فطريا وبدهيا، الإنسان يعود إلى المختص في أي مجال من المجالات، إلى الخبير في أي شأن من الشؤون. ولأن قضايا الشرع وقضايا الدين، الإنسان المسلم يرى نفسه ملزما بتطبيق أحكام الشرع، مسائل الشريعة الإسلامية، أحكام الدين. إن كان هو قادرا على أن يتعرف على مسائل الدين من مصادرها، أن يتعرف على أحكام الشرع من مظانها، إذا كانت لديه قدرة فهو المطلوب وهو الأولى وهو الأفضل. بعبارة أخرى، إذا كان قادرا على الاجتهاد، لأن معرفة أحكام الشرع تحتاج إلى إلمام بالنصوص الشرعية ومعرفة معاني الألفاظ المستخدمة في تلك النصوص وإدراك مدى التعارض أو التوافق بين مختلف النصوص، لأنه تفصلنا عن النص الشرعي وعن زمن التشريع قرون وعصور. القرآن الكريم مقطوع به، لسنا بحاجة أن نتأكد أن هذه الآية من القرآن أو ليست من القرآن، مقطوع الصدور. ولكن من يفهم معنى الآية ينبغي أن يكون ملما باللغة العربية وبآدابها وبقواعدها، وملما بمعرفة الآيات القرآنية. هناك عام، هناك خاص، هناك مطلق، هناك مقيد، هناك ناسخ، هناك منسوخ على اختلاف معاني النسخ. فمن أجل أن يستنبط الإنسان الحكم الشرعي من آيات القرآن الكريم يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى معرفة، كما هو الحال بالنسبة للقانون. الآن القوانين موجودة بأيدي الناس، لكن ليس كل إنسان يستطيع أن يجد تطبيقات القانون وتجلياته في كل مشكلة أو قضية. ولذلك يعود الناس إلى المحامي، يعود الناس إلى المستشار القانوني، إلى الخبير الدستوري. وكذلك بالنسبة إلى الأحاديث، أحاديث السنة النبوية الشريفة، يحتاج أن يتأكد الإنسان أن هذا الحديث المروي هل سنده صحيح، هل هو بالفعل هذا الحديث صدر عن المعصوم أم لا، وإذا كان صدر ما هو معناه بالضبط، أليس هناك أحاديث أخرى تعارضه، تخالفه، تقيده، تخصصه. وهذا يعني أن الإنسان ينبغي أن يتوفر على خبرة في العلوم الشرعية. إذا استطاع الإنسان أن يتوفر على الخبرة فهو الأولى وهو الأفضل، بل بعض علمائنا يرى وجوب ذلك. بعض علمائنا القدامى وخاصة في مدرسة حلب من علماء الشيعة، فقهاء الشيعة، يرون وجوب الاجتهاد عينياً على كل فرد. كل واحد لازم يروح يدرس ويصير مجتهد ويتعرف على الأحكام الشرعية مباشرة. لكن الواضح رأي الفقهاء والعلماء ليس كذلك، لأنه غير ممكن، واجب كفائي إذا قام به البعض سقط على الباقين، لأنه من الصعوبة بمكان أن كل واحد، بل متعذر، كل إنسان يذهب ويصبح مجتهد، هذا متعذر. ولهذا قال الله تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا كان الإنسان غير قادر على معرفة الحكم الشرعي بشكل مباشر، يعود إلى العالم، إلى الخبير الذي يعرف الحكم الشرعي ويأخذه منه. هذا هو التقليد بكل بساطة. ولهذا يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر يعني أهل العلم، يعني أهل الإطلاع، أهل العلم بالدين، بالشريعة، وفي أي مجال من المجالات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أنت عندك علم تستطيع أن تصل الحكم الشرعي فهو الأفضل. إذا ما عندك هذا المستوى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا كل المسلمين، ليس الشيعة فقط، كل المسلمين، هذه طريقة عقلائية، سيرة عقلائية، سيرة المتشرعة، كل مسلم يعود في معرفة الأحكام الشرعية إلى علماء الدين. إذا صادفته مسألة يريد أن يعرف الحكم الشرعي فيها فإنه يسأل العالم، يسأل المختص، يسأل الخبير. هذا عند كل المسلمين. الذي يرجع إليه لمعرفة الحكم الشرعي يجب أن تتوفر فيه شرائط، أهمها شروط مختلفة، لكن أهم تلك الشروط والصفات الفقاهة، أن يكون فقيها، يعني لديه قدرة اجتهادية، قادر على استنباط الحكم الشرعي، متمكن علميا. هذا هو الشرط العلمي الأساس، أن يكون مجتهدا. والمشهور أيضا أنه إذا تعدد المجتهدون وكان بعضهم أعلم من بعض، لأنه وفوق كل ذي علم عليم، حينما تتفاوت مستويات الفقهاء فيجب تقليد الأعلم. هذا المشهور، وإن كان هناك رأي فقهي، هناك جماعة من الفقهاء لا يرون هذا الوجوب ويقولون يكفي أن يقلد الإنسان مجتهدا، لا يشترط أن يكون هو الأعلم. فالشرط الأول هو الكفاءة العلمية، القدرة العلمية. الشرط الثاني هو العدالة والالتزام الشخصي. هذا الفقيه الذي تقلده وتأخذ منه الأحكام الشرعية يشترط أن يكون هو ملتزما بأحكام الشرع، يعني لا يترك واجبا ولا يفعل حراما. أما إذا كان يترك واجبا أو يفعل حراما فأنت لا تستطيع أن تطمئن إليه وتأخذ برأيه، يكون فاقد العدالة، يمكن لسبب أو لآخر يعطيك حكم غير مطابق للحكم الشرعي لمصلحة له، لهوى له. ولهذا ورد: أما من كان من الفقهاء مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. هذا الشرط الثاني المهم. الشرط الأول القدرة العلمية، الكفاءة العلمية. الشرط الثاني العدالة والنزاهة والالتزام، يكون هو ملتزم بالأحكام الشرعية وبالضوابط والقيم الدينية. هذان أهم شرطين في مسألة التقليد والمرجعية. من توفر فيه هذان الشرطان يمكنك أن تأخذ منه أحكامك الشرعية، يكون مرجع مقلد وأنت تكون مقلدا له. هذا هو الأصل في التقليد. وكان الناس في ماضي الزمان أي إنسان يحتاج إلى مسألة يرى العالم القريب منه، الفقيه القريب منه، ويسأله ويأخذ بالحكم الشرعي. لكن مع تطور الوقت ومع تطور الأمور والأوضاع وانتشار المساحة السكانية في مختلف المناطق، صار في نوع من التنظيمات، صار في نوع من التركيز والتخصيص لجهات يرجع إليها في الأحكام الشرعية. عند أهل السنة صار في كل بلد أو في كل دولة هناك مفتي من عهد الدولة العثمانية، شيخ الإسلام كان يطلق عليه، أبرز العلماء أو العالم اللي تعتمده الدولة يصير هو شيخ الإسلام في السلطنة العثمانية أيام الخلافة العثمانية، ورأيه يعتبر هو المعتمد وهو الفيصل في المسائل الشرعية. ثم لما تمزقت البلدان الإسلامية وانتهت مرحلة الخلافة صار كل بلد أيضا يعين إلى مفتي، الدولة تعين شخص مفتي أو تعين مؤسسة. عندنا في المملكة يوجد مفتي للمملكة، ويوجد هيئة كبار العلماء، مجموعة من العلماء هم المعتمدون في إصدار الفتاوى وإصدار الآراء الشرعية. في مصر مثلا أيضا يوجد الجامع الأزهر ويوجد مفتي الجمهورية في مصر، وهكذا كل بلد لها طريقتها في تنظيم مسألة الفتوى وأخذ المسائل الشرعية. بالنسبة للشيعة أصبح هناك تنظيم أهلي للمسألة وليس رسمي. بقية المسلمين اعتمدوا المنح الرسمي، الدولة تعين مفتي أو جهة يرجع إليها. الشيعة اعتمدوا منهج الاختيار الشعبي الأهلي، ضوابط عند الناس، فقيه عادل، وفي بعض الأحيان يشترط أن يكون أعلم كما قلنا عند بعض الفقهاء. يا ناس إن تختاروا أي شخص تتوفر فيه هذه الضوابط هذه الشروط يحق لكم أن تقلدوه، فالمسألة متروكة للناس. وهذه ميزة أساسية للمرجعية الشيعية، استقلاليتها عن السلطة وعن الشأن الرسمي السياسي. لا دخل للسلطة في موضوع تعيين المرجع أو عزل المرجع أو أخذ الأحكام الشرعية. المسألة أهلية محضة، كل إنسان كل مكلف شيعي هو يرى تكليفه الشرعي، لا أحد يفرض عليك، ليست هناك جهة محددة هي التي تختار لك المرجع. أنت من تثق به بأنه من أهل الخبراء أو حسب اطلاعك ومعرفتك تختار مرجع. لذلك اختيار المرجع متروك للناس، لا دور للسلطة فيه، لا دور للحكومة فيه. وكذلك لا تستطيع حكومة أن تعزل مرجع، لأن المسألة قناعة عند الناس المقلدين. لو قررت الدولة أصدرنا قرارا بعزل فلان على المرجعية، الناس لا يعبؤون بهذا الأمر، لأن المسألة ترتبط باطمئنانهم وقناعتهم. وكذلك الأحكام الشرعية تؤخذ من المرجع الذي يعتمده الناس ويقلده الناس، لا ربط للأمر بالحكم والسلطة. حتى الآن في إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، رغم أنه نظام يقوده علماء وفقهاء وهناك فقيه هو ولي فقيه حاكم في هذه الدولة، لكن المرجعية بقيت على استقلالها واستقلاليتها. الناس يقلدون المراجع حسب قناعتهم، لا يجدون أنفسهم ملزمين بتقليد الفقيه الحاكم إلا من اقتنع بأن المواصفات تتوفر فيه، وإلا يقلدون مختلف المراجع الموجودين في النجف في قوم في مناطقهم المختلفة. وهكذا في أخذ الرأي الشرعي والحكم الشرعي، وقد رأينا في شهر رمضان المنصرم الفائت الفقيه الحاكم في إيران ثبت عنده الهلال بناء على رأيه الفقهي بأنه يمكن ثبوت الهلال بالرؤية عبر المنظار، ليس بالعين المجردة وإنما حتى بالمنظار، أو كما يقولون الرؤية المسلحة، يثبت الهلال. وفعلا ثبت الهلال عنده بهذه الطريقة. بقية المراجع من رأيهم أن الهلال لا يثبت إلا بالرؤية بالعين المجردة، وهناك من الفقهاء من يرى أنه يكفي فيه العلم الفلكي. طيب، الذين يقلدون فقهاء يرون أن ثبوت الهلال لا يكفي بالمنظار مع أنه ثبت عند الفقيه الحاكم في إيران، ما فطروا، هم عملوا بتكليفهم الشرعي وهو أمر مفهوم ومعروف. إذن فالمرجعية الشيعية، المرجعية الدينية عند الشيعة تمتاز وتتميز بالاستقلالية، مستقلة، هي مسألة أو شأن أو قضية أو اختيار وانتخاب أهلي، لا ربط له بموضوع السلطة والحكومة، حتى لو كانت السلطة والحكومة ضمن الحالة الدينية عند الشيعة، ولكن المرجعية لها استقلالها. إضافة إلى مسألة الجدارة والكفاءة العلمية، مو كل عالم كل من درس الفقه يقلد، وإنما إذا كان فقيها يصح تقليده، وبناء على اشتراط الأعلمية إذا كان أعلم يصح تقليده. هذا الأمر أوجد حالة من القوة للطائفة الشيعية. الطائفة الشيعية عبر هذه الشروط والضوابط أصبحت لها مرجعية قوية، وهذه القوة انعكست على قوة وضع الطائفة الشيعية، وأيضا حمت الطائفة وجمهور الطائفة من الانزلاقات التي عانت منها جماهير الأمة في المذاهب الأخرى. الآن بقية المسلمين، لأنه ليست هذه الضوابط معمول بها ومأخوذ بها على المستوى الجماهيري عند كل المسلمين، لذلك تجد المسلمين أي واحد درس فقه، درس شوية، خلاص يأخذون برأيه، وأصبح العالم الإسلامي يعاني من فوضى الفتاوى، وأصبح يعاني من بروز أمراء ومفتين أفتوا في الدماء وفي الجهاد وفي القتل والقتال، وهالحالات التي رأيناها في العالم الإسلامي، في أفغانستان، في باكستان، في الجزائر، في العراق، حتى عندنا في المملكة مع وجود مفتي، مع وجود هيئة كبار العلماء، لكن رأينا كيف أن بعض من انتسبوا للعلم الديني صارت عندهم آراء، وغرروا ببعض الشباب من أتباعهم، فقاموا بأعمال عنف وأعمال إرهاب، وأخلوا بأمن البلد، وأخلوا بأمن بلدان كثيرة في العالم الإسلامي. لماذا؟ لأن المرجعية عندهم ليست منضبطة بذات الضوابط وبذات الأعراف الموجودة عند الشيعة، وهذا ما صرح به عدد من علماء السنة. قالوا إن مشكلتنا أننا لا نمتلك التميز الموجود عند الشيعة في مسألة المرجعية، ولذلك أصبحت فوضى الفتاوى وأصبحت مثل هذه الأمور. في الجمهور الشيعي لا مكان لهذا الأمر. مو كل عالم يجي للشيعة أو يقول لشباب الشيعة اعملوا سووا ثوروا فجروا، أبدا لا يمكن. التقليد يكون للمرجع، الفتوى تؤخذ من المرجع، والمرجع له ضوابط معينة، المرجع بالضوابط لا يفتي مثل هذه الفتاوى ولا تصدر منه مثل هذه المواقف. ولذلك المرجعية الشيعية حمت الجمهور الشيعي من هذه المنزلقات. حتى في العراق ومع الانفلات الذي حصل في العراق، لكن المرجعية هي التي حمت الوضع الشيعي، وإلا كان ممكن أن يحصل انفلات أمني وانفلات اجتماعي، لكن نظام المرجعية الموجود عند الشيعة هو الذي حماهم من مثل هذه المنزلقات. المرجعية الشيعية مرت بعدة مراحل. شهيد الصدر سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه يحقب المرجعية الشيعية إلى أربع مراحل، يقول مرت المرجعية الشيعية بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الاتصال الفردي، اللي كان من عهد الأئمة عليهم السلام، أي واحد يحتاج مسألة يسأل أقرب فقيه، أقرب راوي لأحاديث أهل البيت يسأله، اتصال فردي. استمرت هذه المرحلة ضمن طابع الاتصال الفردي إلى عصر العلامة الحلي رحمة الله عليه. العلامة الحلي كان في بداية القرن الثامن الهجري، يعني سنة 700، وفاته كانت سنة 726 هجرية. إلى عهد العلامة الحلي كان نمط المرجعية عند الشيعة ضمن حالة الاتصال الفردي، الفرد الشيعي فقيه عند قريب من يسأله عن مسألة شرعية ويجيبه وانتهى الموضوع. في ذلك الوقت بعد العلامة الحلي جاء عهد الشهيد الأول محمد ابن جمال الدين العاملي بن مكي العاملي الجزيني، من جزين، من جنوب لبنان، جبل عامل. الشهيد الأول توفي سنة 786، يعني أواخر القرن الثامن للهجرة. هذا الفقيه نقل المرجعية من حالة الاتصال الفردي إلى حالة الجهاز المرجعي. هو أول فقيه نظم حالة المرجعية، عمل شبكة من الوكلاء في كل القرى والمناطق في لبنان وسوريا، صار في نوع من التنظيم في استلام الحقوق الشرعية، فإليه ينسب بداية تنظيم المرجعية. تحولت المرجعية من اتصال فردي إلى كيان فيه نظام، فيه شبكة وكلاء، وفي مرجع على رأس الهرم يكون طبعا الشهيد الأول من كبار العلماء عندنا، وهو صاحب اللمعة الدمشقية التي تدرس في الحوزات العلمية، وكان عالما فقيها بارزا منفتحا، عند علاقات مع علماء أهل السنة، درس على بعض علمائهم، درس بعض علمائهم، أجازهم، استجاز منهم، وكان شهيدا للتعصب الطائفي، لأن قاضي دمشق برهان الدين ابن جماعة الشافعي أصدر فتوى بقتله، فتوى كان فيها 4 أحكام، أصدر حكما بثلاث مراتب: أولا بالقتل فقتل بالسيف، وثانيا بالصلب فصلب في ميدان بدمشق، وثالثا بالرجم فرجم، ورابعا بالحارق فأحرق وذر رماده. هذا الشهيد الأول. الشهيد الأول هو الذي نقل المرجعية إلى عهد الجهاز والكيان، واستمرت هذه الحالة من عهد الشهيد الأول الذي كما قلنا توفي سنة 786 إلى عهد الشيخ جعفر ابن خضر الجناجي النجفي، الذي ألف كتابا في الفقه بعنوان كشف الغطاء، فأصبح يعرف هو وأسرته باسم الكتاب الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وهو أب الأسرة المعروفة آل كاشف الغطاء. الشيخ جعفر كاشف الغطاء كان في النجف الأشرف في القرن 13 للهجرة، توفي سنة 1227، يعني بداية القرن 13 للهجرة. إلى وقته كانت المرجعية كما هي في عهد الشهيد الأول، يعني كل مرجع في منطقته عنده وكلاء ويدير الأمور ضمن هيكلية معينة في منطقته، لم تكن هناك مرجعية متمركزة. في عهد الشيخ جعفر كاشف الغطاء انتقلت المرجعية الشيعية إلى مرحلة التمركز والاستقطاب. الشيخ جعفر كاشف الغطاء في النجف صنع مرجعية قوية، يعني أصبح مرجعية قوية، كان مقلدوه في العراق، في إيران، في الشام، في مناطق مختلفة في العالم الإسلامي. الحوزة العلمية اللي في الحلة نقلها إلى النجف، جاء بعلماء في مختلف التخصصات، أصبحت الحوزة العلمية في النجف قوية، وأصبح هو مرجع أعلى، مرجعية متسعة، متوسعة الأرجاء. ها به تؤرخ بداية مرحلة المرجعية المركزية، مرجعية التمركز والاستقطاب. استمرت هذه الحالة إلى بداية القرن العشرين في مواجهة الاستعمار البريطاني، انتقلت المرجعية إلى مرحلة القيادة، ليست فقط مرجعية في المستوى الديني والفتوى الدينية وإدارة الحوزة، لأنه الاستعمار البريطاني جاء إلى العراق، فالشعب لابد وأن يقاوم هذا الاستعمار. المرجعية أخذت دور الميرزا محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه، ومعه بقية المراجع. دخلت المرجعية هذه المرحلة، مرحلة ممارسة القيادة في مجتمعها. وكذلك الميرزا محمد حسن الشيرازي لما رأى النفوذ البريطاني الإنجليزي في إيران عبر شركة التبغ، وأصدر فتواه الشهيرة حول تحريم بيع وشراء التبغ على الشركة الاستعمارية، فدخلت المرجعية الشيعية مرحلة القيادة في مجتمعها، القيادة السياسية وليس فقط على المستوى الديني. لكن مسألة القيادة السياسية بقيت تقتصر على المناطق التي فيها وجود شيعي أكثرية، والمرجع هو ضمن هذه الأكثرية الشيعية فيتصدى، وتتراوح، ليس كل مرجع يقوم بهذا الدور، وإنما حينما يكون هناك لازم، حينما يكون هناك خطر على الإسلام، خطر على الأمة، خطر على المجتمع، المرجع يتصدى لدور سياسي. هكذا يؤرخ للمرجعية الشيعية حتى وصلت المرجعية الشيعية إلى الواقع التي عليه اليوم. ننتقل إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني المرجعية، بين المرجعية والانتماء الوطني، لأن المرجعية الشيعية دخلت مرحلة تمركز وأصبحت هناك مرجعية مركزية يقلدها الشيعة في مختلف البلدان. سابقا كان العالم الإسلامي دولة واحدة ضمن الخلافة العثمانية مثلا، لكن فيما بعد صار تقسيم للعالم الإسلامي، صارت دول قطرية، دول قومية، أصبح المرجع موجود في ضمن دولة وضمن معادلة سياسية معينة، بينما المقلدون منتشرون في مختلف المناطق ومختلف الدول. هنا بدأ الحديث الآن حول المرجعية المحلية والمرجعية المركزية. طبعا المرجعية المركزية لها فوائد كبيرة. المرجعية المركزية هي التي تحافظ على قوة الطائفة وتحافظ على تماسك الطائفة على المستوى العالمي، حينما تكون مرجعية واحدة للشيعة في مختلف أنحاء العالم، هذا يحقق تماسك الشيعة ويحقق قوة الشيعة ويحقق تعاون الشيعة في أمورهم الدينية على في مختلف أنحاء العالم. في نفس الوقت المرجعية المحلية إذا كان مرجع في منطقة موجود، هذا أيضا له فوائد. المرجعية المحلية ترفع معنويات الناس، الناس في البلد اللي يشوفوا مرجعهم معاهم معنوياتهم تكون أرفع، بالتالي المرجع له ثقل، وإذا كان مرجع موجود في بلد يعطي ثقل للحالة الدينية، يعطي ثقل للحالة العلمية في ذلك البلد. هذا من جانب. من جانب ثاني يكون أعرف بظروف وأوضاع وواقع المجتمع، لأنه في مسألة نظرية فقهية علمية وفي تطبيق خارجي، في تشخيص للموضوعات، في ممارسة للدور العملي. المرجع إذا كان موجود في نفس المجتمع في نفس البيئة يكون أقدر على تشخيص الموضوعات وأقرب لمعرفة ظروف تلك البيئة وذلك المجتمع، وهذا أمر واضح. الأمر الثالث، مع المعادلات السياسية الشائكة أصبح ينظر إلى المرجعية إذا مرجع من خارج البلد من خارج الوطن والناس يرتبطون به، هناك من يشكك يقول أن هذا على حساب ارتباط الناس وانتمائهم ببلدهم ووطنهم. فهناك إذن معادلة، هناك نقطة قوة، نقاط قوة في هذا الجانب في المرجعية المركزية للشيعة، وهناك بعض نقاط القوة في هذا الجانب المرجعية المحلية. طبعا على طول الخط كانت هناك مرجعيات محلية، في مرجعية عليا لكن في مرجعيات محلية، ليس هناك ما يمنع. حتى في إيران، الآن في إيران المرجعية لا تتمركز في قم فقط، المرجعية العليا في قم، لكن تجد في مشهد أيضا فقيه مقلد، في جماعة يقلدوا، قد تجد في إصفهان فقيه مقلد، قد تجد في تبريز فقيه مقلد، قد تجد في شيراز فقيه مقلد، تجد في طهران فقيه مقلد، هذا لا يمنع. يعني وجود مرجعية مركزية عليا يقلدها أكثرية الشيعة لا يمنع من وجود مرجعيات محلية. بعبارة أخرى، لا يجب تقليد مرجعية مركزية، وإنما المسألة تدور مدار الضوابط وقناعة المكلف الشيعي. إذا أنا مكلف شيعي موجود في مكان وكان هناك فقيه واقتنعت بتوفر الضوابط فيه، ليس هناك مانع من أن أقلده. يوجد الآن في أفغانستان فقهاء يقلدهم شيعة في أفغانستان، في باكستان يوجد، في مناطق مختلفة، في لبنان يوجد، في مناطق مختلفة يوجد. ليس شرطا أن يكون المرجع مرجع واحد هو المرجع الأعلى أو مركزية في المرجعية ولا يجوز المرجعيات الفرعية، لا أحد يقول بذلك. المدار عندنا هو الضوابط، الصفات والشروط، فحينما تتحقق هذه الضوابط يقلل الإنسان. في مجتمعنا أيضا المحلي في القطيف والأحساء، يوم كان عندنا فقهاء وكان الناس حولهم يرون توفر الشروط فيهم، كانوا مراجع تقليد في مناطقهم. في القطيف كان عندنا من آل عبد الجبار الشيخ محمد بن عبد علي آل عبد الجبار رحمة الله عليه، الذي توفي بعد سنة 1250 للهجرة، كان مرجع في وقته، وكان يقلد حتى خارج القطيف، في البحرين يقلد، في الأحساء يقلد، في إيران يقلد، في العراق يقلد، في البصرة يقلد، وهو من القطيف. والشيخ علي أبو الحسن الخنيزي، والشيخ علي أبو عبد الكريم الخنيزي، السيد ماجد العوامي، الشيخ عبد الله بن معتوق، وليس على جهة الحاصب، لا أستطيع أن أذكر كل المراجع الذين كانوا في القطيف، كان عندنا مرجعيات محلية من أهل البلد. في الأحساء أيضا كان مراجع، شيخ أحمد زين الدين الأحسائي كان مرجعا، توفي سنة 1241 هجرية، كان يقلد في الأحساء، لا بل كان يقلد حتى في العراق ناس يقلدوا، في البحرين ناس يقلدوا، في القطيف كان ناس يقلدوا، في إيران الدكتور ميرزا مهدي خان في تاريخه يقول الربع أهل إيران كانوا يقلدون شيخ أحمد زين الدين الأحسائي، بما فيهم حاكم إيران سلطان فتح علي شاه كان يقلد شيخ أحمد زين الدين الأحسائي من الأحساء. وبعده كان مراجع، شيخ حبيب بوغرين كان مرجع، شيخ محمد أبو خمسين كان مرجع، سيد ناصر السلمان والد العالم المعروف عندنا في الدمام السيد علي السيد ناصر كان مرجع، كان هناك مراجع محليون. في البحرين الشيخ يوسف صاحب الحدائق رحمة الله عليه البحراني كان مرجع، شيخ حسين آل عصفور كان مرجع، شيخ عبد الله الستري، شيخ عباس الستري كان مرجع. فمراجع كانوا موجودين في مختلف المناطق وإلى الآن، لكن باعتبار شرط الأعلمية عادة ما تتمركز المرجعية العليا، يعني أكثرية الشيعة يقلدون مرجع معين ويصبح هو المرجع الأعلى، أو أكثر من مرجع يكونون ضمن هذا المستوى، مراجع عليا للطائفة الشيعية. طيب، بعض الناس يهرجون أن هذا يخالف الولاء والانتماء الوطني، وهذا تهريج، لأن المرجعية الدينية هي مرجعية دينية، ارتباط ديني. المسيحيون زعامتهم الدينية واحدة، وخاصة الكاثوليك مرجعيتهم البابا، البابا في الفاتيكان في إيطاليا، ولكن المسيحيين من أتباعه في مختلف أنحاء العالم يدينون له بالولاء الديني والروحي. هل هذا يخل بولائهم الوطني؟ هل أحد يقول للمسيحيين في مختلف البلدان والذين يدينون بالولاء للبابا الموجود في الفاتيكان في إيطاليا، هل يقال لهم أن ولاهم ناقص لأوطانهم لأن زعامتهم الدينية في الفاتيكان في إيطاليا؟ لا أحد يقول ذلك. في مصر الجامع الأزهر يحظى بمكانه، والمسلمون في مختلف المناطق وخاصة في أفريقيا يأخذون أحكامهم الشرعية ويعودون إلى الجامع الأزهر وإلى شيخ الجامع الأزهر. هل هؤلاء يتهمون في ولائهم الوطني لأنهم يعودون إلى فتاوى الجامع الأزهر؟ عندنا ضمن المدرسة السلفية العلماء الموجودون في المملكة أيضا لهم أتباع يتبعونهم في مختلف البلدان، وهذا أمر واضح. في الكويت هناك من يتبعهم، في البحرين من يتبعهم، في باكستان من يتبعهم. هؤلاء الذين يتبعون العالم الموجود في السعودية، هل هو خلل في انتمائهم لأوطانهم؟ هل هذا يخالف ولاءهم وانتمائهم لأوطانهم؟ كلا. إيش معنى من توصل المسألة للشيعة يصير خلل في ولائهم لأوطانهم؟ مع أن تاريخ الشيعة، تاريخ المرجعية الشيعية، المرجعية الشيعية لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان. نعم هي تقوم بدورها السياسي في بلدانها، مرجعية في إيران في العراق تمارس دورها، لكن طوال التاريخ لم يحصل أن مرجعية شيعية في العراق أو في إيران تدخلت في شأن سياسي أو شأن محلي للشيعة في البلدان الأخرى، يتركون ذلك لنفس المواطنين الشيعة. وهذا أمر معروف وعشناه أنا شخصيا مع الإخوة حينما كنا في المعارضة خارج البلد، وأصبحت أمامنا فكرة أن نتحاور مع الحكومة وأن نعود إلى وطننا. ذهبنا إلى المراجع وكنا نقلد المرجع الراحل السيد الشيرازي، وقلنا معروض علينا العودة إلى البلد، التفاوض مع حكومتنا، المصالحة مع الحكومة. المراجع قالوا هذا شأن يخصكم، هذا شأن يخصكم، أنتم أعرف بأمور بلدكم، أنتم اجتمعوا وقرروا بأكثريتكم واعملوا بما ترونه مناسبا لكم. لم يتدخلوا في شأننا ولم يعطونا رأيا على هذا الصعيد. وكذلك سمعت من عدد من علماء الشيعة في البحرين حينما حصل أيضا في البحرين، الملك الجديد في البحرين أيضا أعلن عفو عن المسجونين وعن من هم في الخارج، ودعا إلى ميثاق وطني، ودعا إلى انتخابات قبل سنوات. استفتوا العلماء والمراجع، المراجع قالوا لهم ما تستفتون نحن في هذه المسألة، هذا شأن محلي، شأن وطني يرتبط ببلدكم بوطنكم، أنتم أقدر على تشخيص مصلحتكم مصلحة بلدكم، ما تدخلوا المراجع في هذا الموضوع. وإلى قبل مدة حينما طرحت الانتخابات البرلمانية في البحرين صار نقاش يشاركوا الشيعة يقاطعوا بعض الحركات الشيعية كذا، المراجع المقلدون الأساسيون لم يعطوا رأيا في الموضوع، تركوا الأمر للناس، لا يتدخلوا المراجع في هذه الأمور. الإمام الخميني رحمه الله كان في العراق وكان يعيش في العراق لكن لم يتدخل في الشأن الداخلي للعراق رغم كل ما كان يجري في العراق. نعم في إيران كان يتحمل مسؤولية، يرى نفسه يتحمل مسؤولية تجاه شعبه هناك، ويرى نفسه قادرا على أن يتحرك وأن يتحمل المسؤولية. إذن علماء الشيعة لا يتدخلون في الشأن الداخلي. نحن نجد أن من ينتسبون إلى المدرسة السلفية هم الذين تدخلوا في شؤون الدول الأخرى وأجازوا العنف وأجازوا الإرهاب وأجازوا القتل والتقتيل، وهذا واضح جدا في الجزائر وفي المغرب وفي مختلف المناطق. هذه الجماعات الجهادية السلفية كانوا يحتجون ويعتمدون على آراء من المدرسة السلفية، بعضهم كان من المملكة، من المملكة العربية السعودية. هناك لا يكون حديث عن تدخل ولا يكون حديث عن ولاء بالنسبة إلى الشيعة اللي كل تاريخهم أثبت انتماهم لأوطانهم وولاءهم لأوطانهم ودفاعهم عن أوطانهم. يأتي الكلام أن هؤلاء عندهم مرجعية خارج الحدود. ثم هذه المرجعية الشيعية أيضا توصي الشيعة، توصي المواطنين الشيعة في كل مكان وتفتي بالالتزام بالقوانين والأنظمة. إذا كان الشيعة في أي مكان من الأماكن واجهوا ضيما، واجهوا ظلما، واجهوا انتهاكا لحقوقهم، فخالفوا فعارضوا، هذا لا ربط للموضوع بالمرجعية. كل بشر يتعرض للظلم يتحرك يدافع، قد يجيد طريقة الدفاع وقد يخطئ في طريقة الدفاع، هذا لا ربط له بموضوع المرجعية. أساسا فتاوى العلماء هو الالتزام بالقوانين، الالتزام بأنظمة البلدان، وكل مراجعنا هذا رأيهم. سئل المرجع الراحل السيد الخوئي رحمة الله عليه استفتاء أنه إلزامك أو قولك بالتزام الأنظمة والقوانين في مختلف البلدان والدول هل هو فتوى أم احتياط؟ إذا احتياط يمكن أن نقلد غيرك، يمكن أن نتجاوز الاحتياط. سيد خوي أجاب فتوى وليس احتياط، فتوى بالتزام القوانين والأنظمة في كل بلد من البلدان. السيد البلبايقاني رحمة الله عليه كان مرجعا أعلى أيضا للشيعة، سئل سؤال هل تصح مخالفة القوانين والأنظمة في البلاد الكافرة أو في البلاد التي لا تلتزم بأحكام الإسلام مع أمن الضرر حتى لو ما علينا ضرر من مخالفة الأنظمة والقوانين؟ السيد البلبايقاني أجاب لا يجوز ذلك، يجب الالتزام بالأنظمة والقوانين. وهكذا المرجع السيد السيستاني أيضا يفتي بهذا الأمر، كتاب منشور ومطبوع الفقه للمغتربين يجمع فتاوى السيد السيستاني أسئلة تأتي من المسلمين الشيعة المقيمين في دول الغرب: هل يصح لنا أن نخالف أنظمة قوانين في أنظمة الجامعات حتى في أخذ التأشيرة أو الفيزا؟ يعطوك استبيان تعبيه من أجل أن يعطوك فيزا، هل يصح لي أن أكتب معلومة غير صادقة، معلومة كاذبة حتى يعطوني تأشيرة وفيزا؟ السيستاني يقول لا يجوز، هذا كذب لا يجوز. كل المجالات التي سئل فيها يجيب يجب مراعاة القوانين والأنظمة في تلك البلدان. وأخيرا حول موضوع الحج عندنا في المملكة، لأن النظام عندنا في المملكة أصبح يقنن ذهاب المواطنين للحج، وأن الواحد المواطن ما يروح للحج إلا بترخيص كل 4 أو 5 سنوات حسب النظام المطروح. سئل السيستاني قال لا نرخص في تجاوز هذه الأنظمة والقوانين من أجل الحج، ينبغي الالتزام بهذه الأنظمة والقوانين. هؤلاء المراجع الذين يوصون أتباعهم ومقلديهم برعاية الأنظمة والقوانين، كيف يمكن أن يتهموا بأن من يقلدهم أصبح ولاءه مخالف للانتماء الوطني؟ وأذكر هنا قصة تذكر قبل ذلك: صلوا على محمد وآل محمد. قصة تذكر في سيرة الإمام الخميني رحمه الله أنه حينما هاجر إلى فرنسا وأقام في قرية لوشاتو، أقام هناك لشهور، صارت أيام عاشوراء أيام المحرم وهو موجود هناك، عملوا مجلس عزاء، وفي اليوم العاشر عملوا إطعام على بركة عزاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، عملوا ذبحوا ذبيحة وسووا طعام، وجاءوا بشيء من الطعام للإمام الخميني. الإمام سأل قال هذه الذبيحة كيف ذبحت هذه الذبيحة؟ لأنه في فرنسا البلديات لا تجيز الذبح في البيت، لازم في المسلخ مراعاة للقوانين الصحية والمختلف الأنظمة، لازم ما تذبح في البيت، في المسلخ يكون. فقالوا سيدنا احنا جبناها وهنا في حديقة المنزل ذبحناها وطبخنا. الإمام قال أنا لا آكل من هذا اللحم الذي ذبح بمخالفة لقانون هذا البلد. إلى هالحد المراجع والفقهاء يقيدون أتباعهم ومقلديهم بمراعاة الأنظمة والقوانين. أعتقد أن هذا الطرح يدخل ضمن التهريج، ولكي يكون الشيعة في موقع الدفاع حتى ما يطالبوا الشيعة بحقوقهم، حتى ما يتحجوا عن أمورهم وعن مظالمهم، توجه إليهم هذه التهم حتى يخلونا في موقف دفاع وتهريج وتشويه للسمعة، أو كما يقال ضربات استباقية. لكننا نحن نعرف الموضوع، ومن يبحث يدرك الموضوع. التقليد والمرجعية شأن ديني لا علاقة له بموضوع الانتماء الوطني، بل إن المرجعية تدفعنا وتأمرنا بأن نكون مخلصين لأوطاننا، وأن نكون محترمين للقوانين والأنظمة في بلداننا، كما ذكرنا الأمثلة والفتاوى واضحة ومشهورة على هذا الصعيد. ننتقل إلى المحور الأخير وهو النموذج المشرق. نحن والحمد لله نفخر بسير علمائنا وفقهائنا ومراجعنا أنهم قدموا نماذج مشرقة في مبدئيتهم وفي نزاهتهم. في الغالب نحن لا ندعي العصمة والكمال، لكن المراجع المعروفين والمشهورين عند الشيعة بسيرتهم وسلوكهم قدموا نماذج مشرقة. والآن المرجع الأعلى المعروف للشيعة الذي تقلده المساحة الأوسع من الطائفة الشيعية مع وجود مراجع آخرين، وهو المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله وحفظ الله كل المراجع. طبعا حينما نشيد بأحد المراجع لا يعني التجاهل للمراجع الآخرين، كل المراجع لهم مكانتهم وكرامتهم، لكن كنموذج نشير إليه باعتباره المرجع الأبرز والأعلى للطائفة الشيعية. السيد السيستاني أثبت وبشهادة الجميع مسلمين وغير مسلمين على مستوى العالم، أثبت الاستقامة، أثبت الحكمة، أثبت التوازن في بلد كان يعاني من الفلات، في بلد كان يعاني من عوامل مختلفة تدفع به وبشعبه نحو الفتنة ونحو الانفلات. السيد السيستاني حفظه الله يعترف له بأن حكمته هي التي حمت العراق، وهي التي وضعت حداً وكبحت جماح الفتنة في العراق، وإلا الشيعة في العراق وما كانوا يعيشونه في ظل صدام من اضطهاد ومن قمع بعد انتهاء حقبة صدام ومجيء الاحتلال الأمريكي، كان يمكن أن يحصل الفلات وفتنة وتسفك دماء ويحصل شيء أسوأ مما حصل. لكن حكمة السيد السيستاني وتصرف السيد السيستاني، جاءه مجموعة من العشائر من حي الشعلة في بغداد، وقد حصل تفجير في بيت أسرة، 13 شخص كلهم قتلوا ما عدا طفل نجا منهم، تفجير بسبب الإرهابيين الذين يظهرون مشاعر وعناوين طائفية. جاءوا للسيد السيستاني يستأذنون من أن يأخذوا بثأرهم، أن هالشكل صار تفجير من هذه الجهات التكفيرية الإرهابية وإحنا نريد أن نأخذ بثأرنا ننتقم. السيد السيستاني خاطبهم قال: هؤلاء الشهداء لهم الأجر والثواب عند الله، وسيكونون شفعاء لكم ولي يوم القيامة، ولا يجوز لكم أن تعملوا أي انتقام أو أن تأخذوا بالثار، حتى لو بلغكم أني أنا مع كل عائلتي نقتل لا أجيز لأحد أن يمارس الانتقام أو أخذ الثار. هذا الموقف هو الذي حمى العراق، وهذا ما يقدره لسيد السيستاني كل الواعين على مستوى العالم الإسلامي وعلى مستوى العالم أجمع. وحتى أن بعض الكتاب عندنا في المملكة دعا إلى أن يرشح سيد السيستاني لجائزة نوبل للسلام. طبعا سيد السيستاني فوق هذه المقامات غير محتاج لها، لكن لكي يعبر عن تقديره وعن إعجابه بحكمة هذا المرجع، وهذا ما يعترف به الجميع. يأتينا بعض الأشخاص مع الأسف عندنا في المملكة من المنتسبين إلى السلك الديني، كما حصل أخيرا الشيخ العريفي يتكلم كلاما نابيا دنيئا ما كان ينبغي لإنسان ينتسب لهذا البلد أن يتفوه به، يطلق على مرجع أعلى لطائفة كبيرة من المسلمين، صاحب هذه المواقف، صاحب هذه السيرة، يتحدث عنه بأنه زنديق فاجر والعياذ بالله. أنا أعتقد بأن هذا الشيخ وأمثاله لا يجرؤ أن يصف بهذه الصفات زعيم المسيحيين، ما يجرؤ يصف البابا بهذه الصفات، ونحن لا نقبل طبعا أن يصف البابا بهذه الصفات، لكن لا يتجرأ أن يصف زعيم المسيحيين ولا زعيم الديانة اليهودية ولا زعيم البوذيين ولا زعيم أي ديانة من الديانات. قبل كم سنة كاتب في جريدة الرياض كتب مقالا فيه نوع من الإساءة للديانة اليهودية ولليهود من ناحية دينية، صارت ضجة، اضطرت جريدة الرياض تنشر مقال اعتذار عن تلك المقالة والكلمة. هذا مع الآخرين، وتجاه مرجعية الشيعة هذا يتحدث في خطبة جمعة وخطابه ينتشر لا اعتذار ولا كلام، وكأن الموضوع يعني مقبول من الجميع. إن شاء الله هذا غير مقبول، إن شاء الله هذا تصرف فردي شخصي، لكن المطلوب أن يكون هناك اعتذار، المطلوب أن يكون هناك رد، المطلوب أن يكون هناك توضيح، لأن هذا إساءة لمشاعر طائفة كبيرة من المسلمين، وطائفة تقيم في داخل بلدنا قسم منها على حدودنا قسم منهم، لمصلحة من نجرح مشاعر الناس؟ ألا يهمنا مشاعر الشعب العراقي، مشاعر الشعب الإيراني، مشاعر الشيعة في كل مكان في العالم؟ لمصلحة من نجرح هذه المشاعر؟ هذا تشويه لبلدنا وتشويه للنهج الديني الموجود والرسمي في بلدنا. ولكن نعتقد أن هذا لا يؤثر على مقام السيد السيستاني، مقامه أرفع من مثل هذا الكلام، إن كان هذا الكلام يضر فهو يضر من قاله والجهة التي ينتمي إليها صاحب هذا القول. ونحن تعودنا طوال التاريخ كيف أن الأئمة والقيادات الدينية المخلصة توصف بمثل هذه الصفات التي تليق بقائليها؟ ماذا قيل تجاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ وماذا قيل تجاه الإمام الحسين عليه السلام؟ عبيد الله بن زياد في قصر الإمارة في الكوفة، وأسرة الحسين الأسرة أهل البيت، يعني أسارة من أهل البيت، من أبناء علي وفاطمة، من الأسرة النبوية، من العترة النبوية، يؤتى بهم أسارة إلى الكوفة، يدخل بهم الكوفة في ضمن مشاهد من الفرح والسرور والشماتة، الناس كلهم طالعين في الشوارع يحتفلون، يحتفلون بماذا؟ بقتل أبي عبد الله الحسين بن علي، والرؤوس على الرماح، 40 جمل تحمل النساء والأطفال المثقولات المفجوعات، ويدخل بالأسارة إلى مجلس ابن زياد. ابن زياد جالس وأمامه رأس أبي عبد الله الحسين في طشت، يأخذ مخصرته، عود كان عنده من الخيزران، فيعبث بشفتي أبي عبد الله الحسين ويلكت أسداله من هوان الدنيا على الله، ثم يلتفت. العقيلة زينب عليها السلام أخذت جانبا وهي حزينة لهذا الموقف، لما يصنع برأس أخيها، سأل من هذه المرأة؟ لم تجبه، 2-3 مرات قامت امرأة قالت هذه زينب ابنة فاطمة. أراد أن يتوجه للسيدة زينب حتى يمعن في إفجاعها، التفت إليها قال الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم ونصر أمير المؤمنين يزيد عليكم. شوف يعني هذا المنطق اللي يقال تجاه السيد السيستاني من نفس الفصيلة، من نفس الشاكلة. العقيلة زينب عليها السلام أجابته، قالت له الحمد لله الذي أكرمنا بالنبوة وطهرنا أهل البيت من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا يا ابن مرجانة. ثم لم يكفه هذا الأمر، قال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت والله ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القاتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. فتأثر من كلامها، أراد أن يمعن في إيذائها أكثر، قال لقد شفى الله قلبي بقتل طاغيتك الحسين والعتات المرد من أهل بيته. قالت له لعمري لقد قتلت أهلي، لقد قتلت أهلي وأبدت أصلي، فإن كان في ذلك شفاك فقد شفيت، أما أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه، ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبضاق الفسيح، إنا لله وإنا إليه راجعون.